الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء جمع نوء، وسمي بهذا لأنه ينوء بمعنى يظهر، ناء النجم وطلع بمعنى ظهر. فكان في العرب إذا ناء نجم أو غاب نجم يعتقدون نزول مطر أو هبوب الرياح التي تثير السحاب فينزل المطر، ولا تأثير للنجوم في هذه الأمور الكونية، فإنها مدبرة مسيرة مخلوقة لا تفعل شيئا من هذا. فلذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستسقاء بالأنواء، وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس منهم ما يكفر بنعمة الله ومنته وعطائه، فينسبون هذه الكونيات للأنواء والنجوم، والفاعل هو الله، والمنعم هو الله، والواهب هو الله، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوء، ولا نوء أي لا يؤثر النوء الشيء في أرزاق الناس. فنسبة هذه الأشياء إلى الأنواء على ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد، وهذا كفر أكبر، ونسبة سبب، وهذا شرك أصغر، ونسبة زمن، وقت معرفة مواسم الزراعة وما إلى ذلك لا بأس بهذا. وذكر الآية الكريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الرزق الذي رزقكم الله إياه بما فيه المطر والخصب والنبات والزروع والثمار إنما هي من الله سبحانه وتعالى، جعلتم هذا الرزق تكذيبا، بدلتم نعمة الله بدلا من أن تشكروه أشركتم معه غيره. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، والمراد أمة الإجابة الذين شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وشهدوا لله بالوحدانية، واستقبلوا القبلة، بقيت فيهم خصال من خصال الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن، دليل على صحة نبوة وصدق رسالتي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود إلى الآن، موجود في أمتي هذه الخصال التي أخبر بها ونبأ بها. لا يتركونهن، وكما قلنا قد يكون رجل مسلم موحد وعنده بعض المخالفات من أمور الجاهلية ولا يخرج ذلك عن الإسلام إلا بالاستحلال من هذا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وكلها أمور جاهلية والعياذ بالله. قوله الفخر بالأحساب، احنا وقفنا عند هذا يا اخوان، عند اخينا الشيخ سامح، تفضل الشيخ. قوله الفخر بالأنساب،
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء وما
لا عنده خطأ يصوب. الفخر بالأحساب، اللي عنده الفخر بالأنساب عند القلم والسم، نعم تفضل.
قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم.
والواجب التواضع لله عز وجل، ومن تواضع الله رفعه، ومن تعالى خفضه. فالواجب التواضع ولو كان من بيت شريف نسيب، ولا يذهب يعدد مآثر قبيلته وأسرته وأهل بيته وأبائه، ولكن العبرة بالتقوى. أين أنت من التقوى؟ أين أنت من الإيمان؟ تفتخر بآباء صالحين وأنت لست على الصلاح. افتخر رجلان في زمن النبي، في زمن موسى عليه السلام، قال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عدد 9 آباء. وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أخبر هذا الذي انتسب إلى 9 آباء افتخارا وتعاليا وتعاظما، هو عاشرهم في النار، وأخبر هذا الذي افتخر باثنين هو ثالثهم في الجنة. افتخر باثنين في الإسلام، قال أبي مسلم وجدي مسلم، كلاهما موحدان، سبحان الله، كلاهما موحد، طيب هو ثالثهم في الجنة. واحد افتخر بأهل الكفر، واحد افتخر بأهل الإسلام، شتان وهيهات بين هذا وذا، رحمك الله. قال الإيش؟ الفخر بالأحساب، بالحسب هو الشرف، حسب الشرف، واحد يفتخر بشرفه، كل ما يحسب له شأنه وقيمته من شرف وجاه ومنصب ومآثر وما إلى ذلك. نعم تفضل يا شيخ.
إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأبي داود عن أبي هريرة ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم الجاهلية وفقها
عبية الجاهلية، عبية الجاهلية يعني حمية الجاهلية، عصبية الجاهلية. أنا
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام،
لا يدعن إلا يتركن. نعم.
إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على
الله،
أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان.
يكونن أهون، هم أهون.
أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان.
الجعلان، حد يعرف الجعلان؟ تعرفه جعلان؟ زي الخنفساء كده، زي الخنفساء، من فصيل الخنفساء. جعلان يمشي وراء الروث البعر والبحرجه، يتتبع القاذورات، اكله هو، خلقه الله كذا ياكل ويتغذى على القاذورات، الروث البعر وما الى ذلك. يعني تجده كانه عندما يدحرج البعره، كانه واحد مننا يدحرج انبوبه غاز او برميل امامه وكذا. الله يخلق ما شاء، يقف على رجلتين وباليدتين من أمام يدحرج النتن، جعلان يضرب به المثل في الحقارة. الجعلان جعل، جمع جعل، معنى يا إخوان؟ ما أظن رأيتم هذا في بلادنا، ما في صاحب ركبية، ما في، ما فيش، رأينا هذا كثيرا عند أهل البوادي. نعم.
قوله
الحديث هذا على تصحيح الشيخ الألباني بارك الله فيك، كما في صحيح سنن أبي داود وغيره، صحاح الشيخ الألباني، غيره ربما ضعفه.
قوله
نعم. إذا معنى الخصلة الأولى السيئة هذه الفخر بالأحساب، تفتخر له. ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزه، ما من إنسان يتواضع لله إلا يعز الله يرفعه. فلماذا تفتخر؟ أنت مخلوق من ماء مهين، ونسلك كذلك، أباؤك كذلك، أجدادك كذلك، فلماذا تفتخر؟ ولماذا تتعالى على الناس؟ لماذا تتعاظم؟ الخصلة الثانية الطعن في الأنساب. ضد الفخر يا أخوان التواضع، والإنسان يمقت نفسه ويزدري نفسه ولا يظن بنفسه الظن الحسن، لا، إنما يمقت نفسه في جنب الله ويمقت نفسه في حق الناس. إذا كنت تسير وتعتقد أنك أحسن من الناس ما تواضعت لله، إذا كنت تجلس وكل من يأتيك تعتقد أنك أحسن منه ما تواضعت لله. فيجب أن نوطن أنفسنا، التربية تبدأ من هنا، تربية النفوس تبدأ من هذا المنطلق. الإنسان يهضم نفسه ولا يتعالى. هذه الخصلة، قال الفخر بالأنساب بالأحساب. قال الثانية الطعن فين؟
قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص.
الطعن، الطعن أصله الوخز، لكن هذا وخز إيه؟ معنوي، مش وخز سكين، لا، وخز معنوي. معناه الطعن في الأنساب.
ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه،
يعني ممكن لا يرميه بسفاح ولا شيء ولكن بيطعن. ده انت ابوك والله كان فقير، ده ابوك والله كان كناس، ده ابوك مش عارف ايه، ابوك مش عارف ايه، جدك مش عارف ايه، ها مش لاقي ياكل مثلا. هذا الطعن في الانساب برضه، مش لازم يطعن في النسب يعني يرميه بالسفاح ونحوه، لا، ده الرمي بالسفاح ده 80 جلده وانت جالس كده 80 جلده وما جبتش 4 شهور، ده موضوع ثاني كبير قدر. انما ده طعن في الانساب، الذم والعيب والتنقص، سمي طعنا لأنه واخذ خفي، واخذ معنوي. قال الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. أنت ما تعرف أنت ابن من، ده أبويا كان بينفق على أبيك مثلا، هذا الطعن في الأنساب عيبها. واذكروا محاسن موتاكم، ما تروح تذكر السيئات والمساوئ كالذباب يراعي موضع العلل، ينزل على العلل، الذباب هكذا حقير ننزل إلا على العلل والنتن. قال والطعن في الأنساب الوقوع فيها بالعيب والتنقص. نعم.
ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية،
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يواجه أحدا، لكن هنا واجه أبا ذر بالنصيحة تعليم إنك امرؤ فيك جاهل. كان كثيرا ما يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. في هذا الحديث واجه أبا ذر، لأن أبا ذر ولو كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بأشد من هذا لا يتضرر بل ينتفع، ينتفع فعلا نفعه. بعد ذلك كان أبو ذر إذا قطع كسوة لنفسه يعمل لمملوكه كسوة زيه تماما. في ذات مرة عمل رداء وإزار، الإزار لون والرداء لون ومملوكه نفس الموضوع معنا. فجاء واحد قال له لو جمعت به على ده يصير بدلة حلة حلوة، قال لا لا ما يصير. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكسوهم من حيث اكتسينا وأن نطعمهم من حيث طعمنا. بعد هذا عمل له إزار ورداء ونفس اللون هذا وهذا، واحد قال له تعالى اجمع به مع به يصير بدلة لون واحد. قال لا ما تصير ما افترق عن مملوكي، ما افترق عنه حتى في الكسوة، ما اتميز عنه حتى في الكسوة. عرفت ازاي؟ لان هيلبس بدلة لونها وذاك لون ثاني، بدلة كاملة حلة كاملة. فقال له لا حمك الله، شوف نفعته ولا ما نفعته، انك امرؤ فيك جاري نفعته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم، مع أنه كان بدين، يعني كان بدين في ترجمته كان بدينا سمينا، مع ذلك قال إنك ضعيف. عرفت يا أخوان؟ نعم.
فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك.
ونبهنا على كلمة تجسن بالأمس، كون واحد منا مثلا يقول كنا أيام الجاهلية بنعمل كذا، كنا في الجاهلية بنعمل كذا، فرق بين ما كان عليه عمر بن الخطاب وتاب منه وتراجع وأسلم، وفرق بين أنت نشأت في بلاد إسلامية ديار إسلامية ومجتمعات إسلامية وأبوك أمك على الإسلام الحمد لله، ما عبدت الأوثان ولا هم عبدوا الأوثان، فما تروحش بقى تقول والله كنا أيام الجاهلية بنعمل كده وكنا في الجاهلية بنعمل كده. يا شيخ الله يسلمك، قبل الاستقامة كنا بنعمل، ممكن قبل التوبة كنا بنعمل، مفيش مشكلة. وبعدين استر على نفسك، ايش كنت تقول بنعمل وبنعمل وبنعمل؟ ليش ما تستر على نفسك؟ يعني انت خلاص يبيت الرجل يستره ربه ويصبح يقول كنا بنفعل كذا عملنا كذا عملنا كذا. ليه؟ فهمت يا شيخ؟ يقولوا ايش؟ بيقولوا حاجات طيبة
عملنا كنا،
ايوه بس مش بالطريقة بتاعتنا، مش بالطريقة بتاعتنا. تمام. فيقول إيه فلان ملتزم، قلنا يقول كلمة ملتزم غير دقيقة، لأن ابن تيمية أطلق وبين أن أمر الالتزام كما في كتاب الصرم المسلول بين الالتزام هو الإقرار بالشرع، معنى يا إخوان، والتصديق بالحلال والحرام والإيمان به، وإن اقترن مع ذلك شيء من المخالفات من معصية ونحو. يمكن الإنسان يقول أنا فلان مستقيم، فلان صالح، فلان دين، هذه عبارات ومصطلحات إسلامية شرعية على أدلة، معنى يا إخوان. فبعض الكتاب المعاصرين مثلا يقول لك الجاهلية جاهلية القرن العشرين، طب وليش؟ رجع الناس مصائب تانية ليه؟ هتجيب لهم مصائب تانية ليه؟ ما تخليك تفتحش على المسلمين باب شرط جاهلية القرن العشرين، خلاص هذا مش صحيح، ويهمك ان الجاهليه فعلا عادت من جديد بشكلها ومضمونها كبيرها وصغيرها قليلها وكثيرها، هذا مش صحيح، عناوين باهته غير دقيقه غير شرعيه. جاهليه القرن العشرين، واحد يقول لك الجاهليه الجنسيه، واحد مالف كده الجاهليه الجنسيه، سمعك. لماذا هذه العبارات؟ لا، سمي الكتاب بكتاب باسم دقيق شرعي الصواب. أما أن تبالغ في نفسك شيء تريد بس تبرزه في العنوان وبعدين في طيات الكتاب سموم وعقارب وحيات وثعابين وأعاف وأفاعي، أعوذ بالله. نعم.
قال ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام.
ولا يوجب ذلك، أو هذا التنبيه من شيخ الإسلام، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر.
وعلى تصحيح الشيخ الألباني صححه السلسلة الصحيحة 27 و100 ألف، غيره ربما يضعف. نعم.
فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر.
قلنا النسبة هذه إما نسبة إيجاد، وإما نسبة سبب، وإما نسبة زمن ووقت. نعم.
وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك. وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده،
يعني صار إيش نسبة سبب والفعل والله والخلق والله والمؤثر والله، لكنه أجرى
العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافه.
ولو على طريق المجاز برضان ده الظاهر هي مكررة، هي واحدة أظن أنها واحدة بس إيش انتقل من الطابع بس الطابع أخطأ، ولم يذكر خلاف. نعم.
وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر.
من هو الخلق المسخر؟ النجم مسخر مدبر مسير لا ينفع ولا يضر. نعم.
لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. قوله والنياحة
الثالثة، خصلة الثالثة أو رابعة. الرابعة. نعم.
أي رفع الصوت بالنجم على الميت، لأنها
أما البكاء والدموع تنذرف لا بأس بهذا، فإنها من رحمة الله عز وجل ورحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. كون الإنسان يتأثر ويبكي بلا لقلقة ولا رفع صوت فليس داخلا في النياحة. النياحة مأخوذة من نوح الطير، ينوح يرفع صوته، كذلك النياحة رفع الصوت بالبكاء واللقلقة، لكن إذا أخذته العبرة وبكى بلا صوت فهذه رحمة يلقيها الله عز وجل في قلوب بعض عباده. فسألوا الله أن نكون من الرحماء، فالراحمون يرحمهم الرحمن. نعم.
قال أي رفع الصوت بالنزل على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله.
تقول مثلا واجب له وسيده وبطله وكافله وزيده، تنادي باسمه وزيده وعمره وبكره، معنى
وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قوله النائحة إذا لم تتب
والنائحة
قبل موتها، إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه.
وهذا أيضا في دليل على أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، لأن هذا من الكبائر، في تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. المقصود أن الكبائر أيضا يفهم من هذا لا تكفر إلا بالتوبة، تحتاج إلى توبة. أما الصغائر فتكفرها الصلاة الخمس وصيام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وما إلى ذلك. نعم. فيه تنبيه
على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا،
لكن أيضا قبل الموت، قبل الموت توبة تكون قبل الموت. نعم.
ف... وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عن من شاء.
عندنا دعاء المسلمين بعضهم لبعض. عندك سقطت استعجل يا شيخ حمدي اليوم سوق.
ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغفر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان.
حديث صحيح. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربان.
المقصود تقام يوم القيامة من قبرها عند البعث تعذب. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب.
يعني حيث لم تغطي المصيبة بالصبر كان الجزاء من جنس العمل. غطيت بهذا السربال من قطران أسود ودرع من جرب. أصل الجرب لما يلتصق بالرجل جلده ينتقل المرض، وربما البعير الأجرب هذا يموت بسبب الجرب، مرض وداء عضال صلى الله عليه وسلم. كيف والجرب عليه قطران كمان مصيبة. نعم. قال القرطبي:
السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما. عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إخلاق ذلك.
صلى لنا الصحيح، يعني حقيقة الأمر الصلاة لله عز وجل، الصلاة لله، لما يصلى لله، لكن لنا هنا اللام بمعنى الباء، بنا، صلى بنا. نعم.
قال الحافظ: وفيه إخلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله
عز وجل. نعم.
قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل.
بالحديبية وبالحديبية، هذا أو ذاك، والمعروف اليوم بالشمس. الشمس
أوه.
ما كنتش معك أنا والله، كنت أنت لوحدك في الرحلة لوحدك. الشمس اليوم تعرف بالشمس، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. نعم.
قوله على إثر بكسر الهمة وسكون المثلثة على الهمة.
كسر الهمزة. عندك همزة؟ ما معك شيء نظارة اليوم أنت؟ نظارة بتساعد برضه الشيخ سامي. أمثلنا يعني، إحنا أمثلنا ما نستغلش على النظارات. ها تفضل.
على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة.
على إثر يعني على عقب. على إثر على عقب، عقب سماء، بعد سماء المرد المطر. نعم.
وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع قوله
كل ما علاك فهو السماء، كل ما سفل فهو أرض. أنا شيخ علي صح صح اشتاق إلى الصعيد شبه يأتي الفرق. أيه؟
والسماء يطلق على كل ما ارتفع قوله فلما انصرف أي من صلاته أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه،
وأيضا في تشويق للمستمع، هل تدرون سؤال مقصود منه التشويق والتنبيه وإنهم يصغون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كلامه. أنا شيخ جمال اليوم في سوق يدخلك معنا في خضار اليوم مفيش حديد.
وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث.
ألم تسمعوا في تشويق أيضا، تشويق للمستمع، تشويق للصحابة، تنبه الحكم والعلم الذي سيلقى عليهم. ألم تسمعوا ما قال ربكم؟ نعم. وهذا من الأحاديث.
وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب.
صحيح. نعم.
قوله أصبح من عبادي
حسبك. إلى هنا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم إن شاء الله درسنا يا إخواني من بعد العصر بإذن الله موطأ الإمام مالك ورياض الصالحين في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة، ويوجد مكان للنساء. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الخير على الله. إذا مسنا وشو معنا حضرة معين حضرة.